الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بالعقيدة الواسطية عند الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في إثبات صفة الغضب لله عز وجل وصفة الكراهة قال رحمة الله عليه وقوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشاعر رحمه الله قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر وعداوة الرسول وبسبب كراهتهم رضوانه أي ما يطيه من الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب إثبات ذلك الوجه اللائق بجلاله، ولأن على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هذا قول أهل السنة والجماعة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والذل كله واحد. وقد سبق الكلام فيما يتعلق بإثبات صفة الغضب لله عز وجل، والسخط الكلام في السخط من كلام في الغضب والباب واحد، فنثبت ما أثبته الله عز وجل في كتابه وما أثبته له رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، ولا يتأول ذلك لا على معنى الإرادة ولا على معنى الانتقام، فإن هذا من تحقيق الكلام عن مواضع على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قالوا في هذه الآية إثبات العلل والأسباب، وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة. وفيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء. انتهى. أي نعم، هذا كلام غير صحيح، أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء كلام غير صحيح، فالارتباط هو ارتباط السبب، فالجزاء سببه العمل والعمل سبب الجزاء، وإنما المنفي في ذلك هما العوض، فإن جزاء الله سبحانه وتعالى أعظم من أعمال العباد، فلا تكون أعمال العباد عوضا، لا تكون عوضا عن جزاء عن ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم، فنعم الله أعظم. لكن نثبت الأسماء. قالوا فيها أيضا دم من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه، فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه. وكراهة ما يحبه الله سبحانه وتعالى كراهة ما شرعه الله سبحانه وتعالى للعباد يعتبر كفرا والعياذ بالله، فمن كره شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى فهو من الكافرين. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فمن كره شيئا من شرع الله عز وجل ومن حكمه فإنه يعد من الكافرين. وسواء كان ذلك الأمر من الواجبات أو من المستحبات يعلم أن هذا من شرع الله ويكرهه بقلبه، فإن هذا يعتبر كفرا. فإن الله سبحانه فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعتاء اللحى، فمن كره ذلك يعتبر كافرا، كره هذا الحكم هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونه يعصي الله عز وجل ويحلق لحيته وهو معترف بمعصيته ولا يكره ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من إعتائها، لكن يغلب هواه ويستحي من الناس إلى غير ذلك من الأعذار الغير مقبولة والغير شرعية، فهذا من جملة العاصي. وفرق بين كراهة القلب وبين المعصية، الإنسان قد يقع في المعصية لشهوة تغلبه، وقد يقع في المعصية متابعة لغيره يستحي من غيره ولا يستحي من ربه فيعصي ربه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأسباب، وهو غير كاره لما شرعه الله سبحانه وتعالى من ذلك الأمر إما من وجوبه أو من حرمته، فهذا بجملة العاصي. أما من كره شيئا من حكم الله وإن فعله فهو من الكافرين حتى ولو قام بفعله، يكره في قلبه وجوب الصلاة يكره ذلك ويصلي صلاة ما تنفعه ويعتبر كافرا وإن حافظ على الصلوات، ويكره الصيام في قلبه ويود أن الله سبحانه وتعالى لو لم يوجب الصيام يبغض هذا الواجب في قلبه فهو من الكافر وإن صام. فهذه من المسائل الخطيرة أن العبد يكره شيئا مما شرعه الله إذا علم أن ذلك من شرع الله وكرهه فهو على أمر عظيم واقع في ناقض ضوابط الإسلام والعياذ بالله. وهناك ما قال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، قال وفيها أيضا من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه، فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضل. وأن يكره ما كره الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. وقد ثبت للصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وسائر ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله سبحانه وتعالى ذم من أحب هذه الأشياء على مراد الله عز وجل وقدمها على مراد الله، ورتبها الله سبحانه وتعالى ترتيبا حسنا. فابتدأ الله سبحانه وتعالى بالآباء وهم الأصول، الآباء هم أصول الأبناء، وكان الناس حتى في الجاهلية يعظمون آباءهم تعظيما شديدا، تجاوزوا الحد في تعظيمهم حتى أدى بهم إلى أن أشركوا كما أشركوا وكفروا كما كفر آباؤهم، ولم يرتضوا من أحد أن يطعن في آبائهم وأن يتنقص بهم، فغلوا في جانب الآباء. وإن كان كثير من ينتسب إلى الإسلام فرط في هذا المقام، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، لا غلو في الوالدين ولا تفريط في حقهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فلكن لهم عظمة في نفوس الناس في تلك الأزمان حتى في نفوس أهل الجاهلية. فابتدى الله عز وجل بالآباء وهم الأصول، ثم ذكر الأبناء وهم الفروع، ثم ذكر الإخوان وهم أقرب الحواشي، ثم ذكر سائر العشيرة ويدخل في ذلك سائر الأقرباء. وإن بعدوا، ثم بعد أن ذكر الله عز وجل محبوبات النسب ذكر محبوبات الأموال. محبوبات الأموال، ومعلوم أن مرتبة المال بعد مرتبة الأرحام والأنساب والآباء والأبناء. فالمال يحب بعد ذلك إلا في حق من انتكست فطرته، ربما يحب ماله أعظم من محبته لأبيه وأمه ولولده، هذا منتكس الفطرة. والكلام ما هو حول من انتكست فطرته. فالأموال تحب بعد ذلك، وأموال اقترفتموها أي أموال مكتسبة، ما جاء عن طريق الهبة والعطية، ما جاءت عن طريق الميراث. فالمال المكتسب الذي بذل الإنسان جهدا في تحصيله فإنه يحب أكثر من غيره، لأنه بذل جهدا في تحصيله. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، وهكذا التجارة محبوبة لدى نفوس التجار، وهي تجارة كما أخبر الله عز وجل تخشون كسادها، يخشون أن يذهب ربحها، لا تباع، يخافون عليها. تجارة ثمينة محبوبة لدى النفوس ويخشون فيها الخسران. وهذه محبوبات النفوس. وختم الله سبحانه وتعالى المحبوبات بالمساكن، ومحبوبات المساكن تأتي متأخرة. فمحبوبات صلى الله عليه وسلم، نعم، الأصول والفروع، وبعد ذلك محبوبات الأموال ومحبوبات التجارة، ثم محبوبات المساكن والأوطان في آخر المحبوبات. والإنسان قد ينتقل من مسكنه إلى مسكن آخر فيعوض عنه، وربما يحب مسكنه الآخر أعظم من مسكنه الأول، وربما ينتقل من بلده إلى بلد آخر ويحب البلد الآخر أعظم من بلده. فمحبوبات المساكن والأوطان هي آخر المحبوبات، فلهذا أخرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أحب إليكم الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا، وهذا وعد شديد، حتى يأتي الله بأمره. الآية انتهى. قال من كلام ابن رجب قوله آسفونا أي أغضبونا، وأسف لها معنيان، تأتي بمعنى غضب كهذه أي كهذه الآية، فلما آسفونا هنا بمعنى أغضبونا كهذه الآية، وتأتي بمعنى حزنا كقوله سبحانه عن يعقوب أنه قال يا أسفا على يوسف، والمراد بالأسف من الحزن، وهذا بما يتنزه الله عنه. فالأسف يأتي بمعنى الغضب، وهذا هو الذي اتصف الله به، ويأتي الأسف بمعنى الحزن، وهذا يتنزه الله عنه. قال وتأتي بمعنى حزن كقول سبحانه عن يعقوب أنه قال يا أسفا على يوسف. الآية قوله انتقمنا منهم أي آخذه سبحانه بالغرق وغيره من العقوبات. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها، من أسماء سبحانه المنتقم، وسيأتي التنبيه على ذلك وأن هذا لا يستحق أن يجعل اسما. قالوا من أسماء سبحانه المنتقم كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد من أسماء الحسنى. وحديث الترمذي لا يثبت كما هو معلوم الذي فيه تعداد الأسماء الحسنى التي انتشرت في أوساط الناس، الأسماء الحسنى التي فيها الماجد والواجد والضار والنافع إلى غير ذلك، والباعث والجليل إلى غير ذلك مما هو منتشر في أوصاف كثير من الناس في حديث الترمذي، هو حديث ضعيف لا يثبت، وتلك الأسماء مدرجة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو معلوم ومشهور عند طلبة العلم. والمنتقى المذكور في حديث الترمذي الضعيف قالوا معناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء. قال الشيخ قيدي رحمه الله: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام شيخ الإسلام كلام صحيح. قال: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله سبحانه: إنا من المجرمين منتقمون. جاء الاسم مقيدا منتقم من المجرمين. وأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى تأتي عامة مطلقة، ما تأتي مقيدة، وإنما تأتي عامة مطلقة: الغفور الرحيم، السميع البصير، العليم الحكيم، القدير، تأتي أسماء مطلقة ما تأتي مقيدة. والمنتقم جاء على سبيل التقييد: إن من المجرمين منتقمون، فلا يعد من الأسماء الحسنى. لم تأتي آية من آيات وكان الله منتقما على سبيل الإطلاق حتى يقال منتقم من أسماء الله، وإنما جاء الاسم مقيد بالمجرمين بانتقام سبحانه وتعالى من المجرمين، إن المجرمين منتقمون. ولهذا حصل نزاع في اسم الحدي. الحدي فمن أهل العلم من لم يراه من الأسماء الحسنى باعتبار أنه جاء مقيدا، في قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. فمن أهل العلم من عده من الأسماء الحسنى الحفي، ومن أهل العلم من لم يعده من الأسماء الحسنى باعتبار أنه جاء مقيدا. فإبراهيم قيده في حقه: إنه كان بي حفيا، ولم يأتي وكان الله حفيا على سبيل الإطلاق والعموم حتى يعد من الأسماء الحسنى. قال: وقوله والله عزيز ذو انتقام. قال: والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة والحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد المسلم عن بعض شيوخه، يعني مدرج تعداد الأسماء في حديث الترمذي مدرج، والحديث ثابت وهو معلوم بالصحيح لأبي هريرة ما فيه تعداد الأسماء. قالوا: لهذا لم يرد أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي، انتهى. فهذا خلاصة ما يتعلق باسم المنتقم، أنه لا يثبت من أسماء الله عز وجل، وإن كان النزاع قائم بين أهل العلم، منهم من أثبته ومنهم من نفاه، وصحيح عدم الإثبات، وممن يثبت العلامة القيم رحمة الله عليه، لكن الصحيح أن هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من عدم ثبوته على هذا المعنى الذي قرره رحمة الله عليه. إلى هنا وننتقل إلى محاضرة النساء والإجابة على الأسئلة.